بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لا تستقيم حياة الإنسان إلا إذا عرف من يحب ومن يكره. فإذا عاش الإنسان ولم يحقق هذه المسألة، ولم يميز بين محابه ومكارهه، فإن ذلك الإنسان ينادي على نفسه بالسفه، لأنه ربما أحب من يكره، وربما كره من أحب، ولكن العاقل هو الذي يميز بين الأمرين، بين من يحب فيجعل حبه لله، وبين من يكره ويجعل كرهه أيضا لله. وإذا تأملنا وجدنا أن أعظم عدو جعله الله تعالى ونصبه ربنا سبحانه للخلق هو الشيطان. لن نجد عدوا أعدى للإنسان من الشيطان، ولذلك قال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال ربنا عز وجل: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. لماذا يا رب؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فانظر إلى هذه الآيات. ولقد خضع الشيطان على نفسه عهدا أن يضل بني الإنسان، وأن يأتيهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى لا تجد أكثر الناس شاكرين لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيح: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. اللمة أي الخاطرة التي تجري في قلبك سريعا عندما تجلس، أو عندما تنفرد أحيانا تتخيل بعض الأشياء، وتأتي بعض الصور إلى قلبك تنقرها نقرا سريعا. هذه الخاطرة. ليست الخاطرة الكلمة اليسيرة التي تقال في المجامع، وإنما الخاطرة هذا المعنى اللطيف وهذه الصورة السريعة التي تأتي إلى قلبك سريعا. هذه الخاطرة منها ما يكون من الملك ومنها ما يكون من الشيطان. هذه اللمة، لمة الملك، الملك إيعاد بالخير، إيعاد بالخير وحث على الحق، إيعاد بالخير وحث على الحق. الإنسان عندما ينفرد أو يختلي أو عندما يتأمل أو يتذكر أو يفكر، لا تجد فكره ولا تجد ما يملأ ذهنه وقلبه إلا معاني الخير، لا يفكر إلا في الخير، ولا تجده مندفعا ولا منفعلا إلا بالخير، كما تجده معظما للحق. فهذا كله من بركة هذا الملك الذي يسدده والذي يوفقه. هذه بركة لا يشعر بها إلا من تلبس بها وذاق حلاوتها، أن يكون القلب والعقل مشغولان بالخير، وتجد هذا الرجل لا يأتي إلا الخير، لا يعرف الشر ولا يؤذي أحدا من المسلمين. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله عز وجل. قلت ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، وفي لفظ بر الوالدين. قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن أعتق رقبة فما هي المواصفات الطيبة لأفضل رقبة كي أعتقها؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله فإن لم أجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق، وفي لفظ أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله فإن لم أجد أو لم أستطع، قال أن تحجز شرك عن الناس، أن تحجز شرك عن الناس، فإنك إن تفعل تكن صدقة تصدق بها على نفسك. إذا من السمات الطيبة للمسلم أنه غير مؤذ لمسلم، لا يؤذي مسلما، لأن الملك يملأ قلبه وعقله بالخير، فهناك الإيعاد بالخير، والخير اسم جامع لكل معروف، الخير اسم جامع لكل معروف، فلا تجد معروفا ظاهرا ولا باطنا إلا والمسلم إليه متجه، ولا تجد حقا أحقه الله عز وجل في أرض الخلق إلا وتجد ذلك المسلم له معظما. أما الشر فإنما يأتي من الشيطان، يأتي من الشيطان، نعم هو بقدر الله عز وجل، ولكن الذي يحث عليه والذي يوجده بأمر الله عز وجل ويهيج الإنسان إليه إنما هو ذلك الشيطان. أما لمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، سبحان الله، إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. الإنسان الذي لا يفكر إلا في الإيذاء، والإنسان الذي يأتي بالطرق الكثيرة لإبطال الحق أو تلبيس الحق، إنما هذا من الشيطان. وفي هذا السياق يحذرنا ربنا بعد أن ذكر قصة آدم وقصة خروجه من الجنة، وقال يا بني آدم. إذن هذا خطاب للجميع، لم يقل يا أيها المؤمنون، ولكن قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان.
والفتنة هنا الوقوع في الشر، وأعظم الشر الشرك بالله عز وجل، أعظم الشر الشرك بالله عز وجل. إذن سبب الشر الشيطان، وأعظم الشر الشرك. إذن من أسباب وقوع الشرك بين الناس الشيطان. تأمل مثلا كيف عبد الناس الأصنام بعد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مكثت البشرية عدة قرون، 1000 سنة كما قال عبد الله بن عباس والأثر في البخاري، كلها على التوحيد، 10 قرون كلها على التوحيد. ثم أتى الشيطان ولبس على الناس فأوعز إليهم بتصوير الصالحين، جعلوا للصالحين تصوير. ثم بعد ذلك انقرض هذا الجيل، فأتى إليهم الشيطان للجيل التالي، إن هؤلاء المصورون كانوا يعبدون، وكان آباؤكم يستمطرون بهم السماء فتمطر، ويستنبتون بهم الأرض فتنبت. أتت الأجيال المتأخرة فوقعت في الشرك وعبدت هذه التصاوير، فكان أصل هذا البلاء إنما هو من إيعاز الشيطان لكي يدمر الحق الذي كان عليه بني الإنسان. ولذلك الإمام أحمد قال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان. دي مسألة عجيبة نعيشها هذه الأيام، أن الناس لا يعظمون النصوص، وعندما نقصد بالنص الدليل مع فهم الدليل. بعض الناس يقولون إنكم نصيون، أبدا، إنما نحن معظمون للآثار، إذا ظهر الدليل في أمر عظمناه وعملنا بما به. وهذا هدي الصحابة الكرام، عندما سئل عبد الله بن عباس عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عورض بقول أبي بكر وعمر قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أقول: قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ لقد عشنا إلى أن رأينا في هذه الأزمان من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعما أن في تطبيق الحديث مفسدة. وسبحان الله، أمر عجيب جدا أن تجد من ينادي على نفسه بالفضيلة والعلم يتجرأ كي يقول هذه المقولة العظيمة التي لم يسبق بها. ولا أعني هنا شخصا بعينه، ولكن هذا موجود في دنيا الناس. الناس يعظمون الأكابر، وهذا جيد، ولكن نريد تعظيم الأكابر في الحق، لا أن يكون هذا التعظيم في مصادمة الحق. ولذلك الإمام أحمد يدرب تلاميذه على تعظيم النص، فيقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته. إذن هذا رجل يعرف الأدلة وينظر في الأسانيد ويبصر الأشياء على حقائقها، فيتعجب لمن كان هذا شأنه ثم يترك النور الذي أضيء له في قلبه بصحة الإسناد ليقول بقول سفيان وسفيان الثوري. ثم قال عليه رحمة الله: ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فدل ذلك على أن الشرك من أعظم الشر، من أعظم الشر. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. سبحان الله، آدم أمره الله تعالى ونهاه. وقال كثير من أهل العلم أنه كان نبيا، قال كثير من أهل العلم إنه كان نبيا، ومع ذلك وقع في الخطأ متأولا، نسي ما أمره ربه سبحانه وتعالى ونهاه وتأول، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا القصة باختصار، خلق الله تعالى آدم، ثم خلق من صلبه حواء، وعاش في الجنة يتنعمان في الجنة ويأكلان ويشربان، ولكن حذرهما الله عز وجل أن يأكلا من شجرة بعينها. ما هي هذه الشجرة؟ هذا الأمر لا يهمنا. الذي حدث، أتى إليه الشيطان، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإذا كنتما تعيشان عيشة صالحة وتنعمان في الجنة، فهل أدلكما على أمر إذا فعلتماه لن تخرجا من الجنة وتكونان كالملائكة المخلدين؟ هنا تأول آدم، وعند التأويل نسي أمر الله عز وجل، فعصى آدم ربه فغوى. إذن أصل هذه المعصية النسيان والتأويل، هو يريد البقاء ويريد الخلود، فالتأويل أنساه أمر الله عز وجل، فكانت المعصية وكانت المخالفة. فكأن الله تعالى يحذرنا من الشيطان، ليس أحد منا كأبيه آدم، كلنا خطاء وكلنا ضعيف وكلنا صاحب معصية وهمة لينة ليست همة عالية. فإذا كان أبونا آدم قد وقع في المعصية لأنه تأول ونسي، فما بالك بأولاده؟ إذن هذا تحذير. إن الله تعالى تاب على آدم ولقنه توبته وهداه إلى الأوبة بعد هذه الخطيئة، فليست الخطيئة في أعناق بني آدم أبدا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. آدم عندما أخطأ لقنه الله تعالى توبته وهداه إليها، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب ربنا عز وجل عليهما وأمرهما أن ينزلا إلى الجنة إلى الأرض، وأمرهما أن ينزلا إلى الأرض، فكان الخلق في الأرض وكانت الذرية في الأرض، ولكن الله تعالى حذرنا من بأس هذا الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الشيطان له منافذ وله مداخل وله مسالك، من أخطرها الغفلة، الغفلة، أن تكون غافلا. والغفلة هذه على درجات ومقامات، فيمكن للرجل الصالح أن يأتي إليه الشيطان من باب الغفلة. كيف وهو رجل صالح أن ينشغل بالمفضول ليترك الفاضل؟ الشيطان يقول له قيام الليل شرف المؤمن وعزه، ومن أصلح في ليله كوفئ في نهاره، ومن أصلح في نهاره كوفئ في ليله، هيا إلى القيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، ويأتيه بالنصوص الواردة، فيقوم لصلاة الليل ويشعر بلذة، فإذا ما أتى الفجر قال أستريح قليلا، يستريح ليستيقظ الساعة العاشرة أو الساعة التاسعة. ما الذي حدث؟ ضاع صلاة الفجر. ما هذا؟ إنه من عمل الشيطان. صلاة الفجر واجبة فريضة، وصلاة الليل سنة، فانشغل بالسنة ليضيع الفريضة، وهذا هو كيده بالصالحين. لا يشغله بالباطل، وإنما يشغله بالحق ليصرفه عما هو أحق. إذن هذه صورة من صور الغفلة. أيضا رجل صالح يقول له اجتهد في مساعدة الناس، هذا أمر طيب، يجتهد في مساعدة الناس، ولكن يضيع الصلوات ويهجر صلة الأرحام ويقطع بر الوالدين بدعوى أنه منشغل بنفع الناس ومساعدة الناس، هذا أيضا من عمل الشيطان. ولذلك احذر من مداخل الشيطان، لا سيما هذا المدخل، فإنه مدخل لطيف. لقد أوقع بأبيك فما بالك بنفسك، هذا المدخل أوقع بأبيك. ومن هذا المدخل التأويلات العلمية، رجل عالم وفاضل يتأول في بعض المسائل ظنا أنه بذلك يريد الخير ويصيبه، وفي الحقيقة هو لم يصبه، وإنما فاته ما هو أعظم من ذلك وأسد. فالانشغال بالمفضول أو الانشغال بالأدنى لترك ما هو أعلى وترك ما هو أحق وترك ما هو أوجب، إن ذلك من عمل الشيطان. أيضا من هذه المداخل الغضب. أريدك أخي الحبيب أن تأتي بمرآة وأن تنظر إلى صورتك عند الغضب. أعظم صورة كما قال بعض الحكماء، من أراد أن يقمع غضبه فليجعل معه مرآة، فإذا غضب نظر في المرآة كيف يكون شكلك. هذه الجبهة ليست جبهتك عند الغضب، وعينك الجميلة هذه ليست عينك عند الغضب، وفمك ليس هو، يدك ورجلك إنك ترتعش، إنك تنتفض، فمك يتحرك بشدة، عينك تنزل وترتفع، جبينك مقضب. ما هذا؟ هذا شكلك؟ عجيب جدا الغضب. ولذلك الشيطان يجري في دمك وفي عروقك عند الغضب. ولذلك من الأفضل أن تغير حالك عند الغضب. إذا كنت قائما فاجلس، إذا كنت جالسا فارقد، إذا كنت في المنزل فاخرج. إياك أن تقول إذا خرجت، إذن هذه ليست رجولة، لابد أن أحسم الموقف في هذه الجولة. أبدا، عندما تخرج عند الغضب من المنزل هذا أمر طيب، تريح أعصابك ويرتد إليك نفسك وترجع إليك نفسك لتكون أفضل وأوفق وأسد وأحكم. أيضا توضأ، أذكر ربك سبحانه وتعالى، أذكر الموت والبلى وأحوال الناس عند اللقى، بذلك يعتدل مزاجك عند الغضب. لا نريد أن نجتث منك معنى الغضب، لابد للمسلم أن يغضب، ولكن متى تغضب؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تعنى به، متى تغضب. ثم هناك مدخل خطير جدا، فضول الكلام، أن يتكلم الإنسان كثيرا لتكثر عثراته وسقطاته، والإنسان دائما هو وراء لسانه. إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم. قيل للحسن: يا أبا سعيد، هل ينام الشيطان؟ دي مسألة خطيرة. عندما نحارب الأعداء نحاربهم وقتا ونستريح. عندما كنا نحارب اليهود أو نحارب أي عدو، نحاربهم بالنهار أو بالليل وأنا سريع، لكن حرب 24 ساعة ده أمر مدهش. هل ينام الشيطان؟ لو نام الشيطان نتخير الأوقات التي ينام فيها الشيطان لنستيقظ فيها، والأوقات التي يستيقظ فيها الشيطان ننام نحن فيها، إذا نتلافى هذا الشيطان. قال لو نام لاسترحنا، لو نام الشيطان لاسترحنا. عدو أكيد متربص بك، يقف عند فم عقلك ونفسك لينظر إلى عملك، ليلبسه ويدلسه، ليخلطه ليفسده. ولذلك جعله ربنا عز وجل وسواسا خناسا، يهجم عليك بالوسوسة، فإذا ذكرت ورجعت ما الذي يحدث؟ يرجع ويفر. وهكذا الشيطان عدو لك، له مداخله، لا ينام، يصل ليله بنهاره مكرا بك لكي يوقعك في الضلال، لكي يوقعك في الشر، فإذا ما وقعت في ذلك تركك وانصرف. سبحان الله. ولذلك لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، شره مستمر لا يمل ولا يكل. سبحان الله. في النسائي والحديث الصحيح إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قال له تسلم لتدع دين آبائك وأجدادك؟ إزاي أبوك وأجدادك والمخلفينك الناس كلهم، الناس دول تتركهم؟ الإنسان مرتبط اجتماعيا بأمرين، تعظيم العائلة، اتنين تعظيم الدين. نحن نعظم العائلة، الأب العم الخال الجد، هكذا نحن تربينا، وينبغي أن نربي أولادنا. ودي مسألة خطيرة جدا أن الأجيال الصاعدة لا تعرف هذا المعنى الدقيق. لابد من مراعاة الأسرة والعائلة، الأسرة من القوة والشدة، وكذلك العلاقات الأسرية علاقات قوية، وهذه العلاقات ليست لك وإنما أوجدها الله. أب وأم وخال وعم وجد وجدة، هذه العلاقات إنما أوجدها الله عز وجل، فلابد أن تراعى قيمة الأسرة في المجتمع، الآباء والأجداد، ثم الدين. ولذلك يحترم الناس العلماء، فإذا تم التقليد فإن التقليد لا يكون إلا للآباء والأجداد، أو يكون لمن؟ للعلماء. لا أحد يقلد أي إنسان، وإنما التقليد يكون للأب أو الكبير في العائلة، أو التقليد يكون للعالم أو مظنة العلم. هذا هو الواقع الذي نعيشه، وهذا هو الواقع الذي كان عليه العرب، لأنهم كانت لهم أصول اجتماعية تربطهم لذلك الواقع، فكانوا يعظمون الكهان ويعظمون الأحبار، وفي الوقت نفسه كانوا يعظمون الآباء والأجداد. عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أتى وفد من اليهود إلى مكة، إذن هؤلاء علماء. سأله أهل مكة أي الدينين أحب إلى الله، ديننا أم دين محمد؟ سبحان الله. لماذا سألوا علماء اليهود؟ لماذا؟ لأنهم أهل ديانة وعلم. فقال وفد اليهود إن دينكم أي عبادة الأوثان أحب إلى الله وأهدى من دين محمد. ولعل ذلك من أسباب استمساك أهل قريش بالباطل، العلماء اللي بيقلدوهم أضلوهم فأفتوا لهم بالباطل. ولذلك ورقة ابن خويلد أتت خديجة فذهبت إليه، لم تذهب إلى أي أحد، وإنما ذهبت إلى ورقة. لماذا؟ لأنه كان رجل دين، رجل قد تنصر يقرأ الكتاب العبراني. إذن قيمة احترام رجل الدين وقيمة احترام الآباء والأجداد قيمة موجودة في نفس الإنسان. ولذلك من أخطر الأشياء على الدين التقليد، من أخطر الأشياء على الدين التقليد. نأتي لك بالنص تقول قال الشيخ الفلاني أو قال أبي أو جدي، هذه مضلة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لقد وصل الأمر ببعض الناس في هذه الأزمان، لو قلت له أخطأ أبو بكر يقول لك لا بأس، إنه بشر يصيب ويخطئ. طب أخطأ أبو حنيفة وأخطأ الشافعي يحمر أنفه ويغضب، ما هذا؟ ثم تدرج الأمر وانحدر إلى أن وجدنا من لو قلت له أخطأ الشافعي يقول لك لا بأس، طب أخطأ الشيخ الفلاني يرتجف ويرتعد، ما هذا؟ هذا يدل على خلل في التربية وخلل في العلم وخلل في منهج التلقي ومصادر الاستدلال، خلل خطير جدا. وهذا الخلل يصاب به كثير ممن يزعم أنه من طلبة العلم. التقليد هذا هو الغول الذي يهجم على المنهج الصحيح ليفسده ويفسخه تفسيخه. ولذلك يريد أن يسلم، تسلم فيقعد له الشيطان بطريق الإسلام. إلى أين؟ تريد أن تسلم لتدع دين آبائك وأجدادك؟ منفعش. فإذا كان الإنسان مسلما مستمسكا ما الذي يحدث؟ يعصاه ويسلم. هل ييأس الشيطان؟ لا ييأس، يجلس له بطريق أخرى. بطريق ماذا؟ بطريق الهجرة. إلى أين تهاجر لتدع أرضك وسماءك؟ كل ما علاك فأضلك يسمى سماء. إذن هذا السقف يسمى سماء التي رفعها الله تعالى فوق الأرض، سماء. الدكان عرشه سماء. كل ما علاك فأضلك يسمى سماء. يبقى تدع الورش والدكاكين والعمارات والأبراج والشقق وحظيظ المواشي وتكعبات العنب، تدع ده كله، ملكك وتعبك وده كله تدع لتذهب بنفسك مهاجرا فردا هكذا منقطعا. عندئذ ما الذي يحدث؟ يعصاه المسلم ويهاجر. أيضا لا ييأس الشيطان، لا ييأس أبدا، يقعد له بطريق ثالثة. بطريق ماذا؟ الجهاد. وهذا أمر خطير. الإنسان يحب أن يرتبط إلى الأرض، الأرض عليها المعاش والمصالح، عليها الزوجة والأهل والأولاد، عليها المنافع، عليها التاريخ، فيها العمر، والإنسان يرتبط بهذا كله. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذا الأرض هذه فيها مجموعة أشياء تجعل الإنسان مربوطا إليها. فأنت طول حياتك في الخارج وقتت اشتريت الأرض وبنيت البرج، الله سبحان الله، طول حياتك بتلم المال وتزوجت أجمل امرأة وأنجبت واوى إلى غير ذلك. هذا كله سينتهي بماذا؟ بالموت. عندما يأتيك الموت هذا قدر الله، لكن أنت تذهب لحتفك بإرادتك برغبتك، هذا هو الإيمان الكبير. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى حاجة في الإسلام السنان بتاع الجمل أعلى حاجة في الجمل، وكذلك الجهاد، لأن الجهاد تزهق نفسك لإقامة نفس غيرك، ففيه من معاني الإيثار والفداء ما ليس في غيره، أعلى أعلى صورة إيمانية في دين الله عز وجل يمكن أن يقدمها الإنسان للدلالة على الصدق هو الموت في سبيل الله، ليس هناك أعلى من ذلك، لأنك تمضي إلى التهلكة لكي يعيش غيرك، لكي يعيش غيرك. فانظر إلى هذا المعنى وتأمله، مجموعة تخرج تدفع الكفار وتجاهد الكفار، فيقتل منهم من يقتل ليعيش الباقي وينتفع الباقي وتعمر الأرض بالباقي. ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ إنهم المجاهدون. فالذي يذهب للجهاد قطعا لابد أن يتصور الموت وأنه قريب إليه، وعندئذ يأتي الشيطان: يا رجل تذهب تجاهد تقتل تزوج نساؤك ويوزع مالك، انظر، تزوج نساؤك ويوزع مالك، هذا المال الذي جمعته في السنين، وهذه السنين التي قضيتها مع زوجتك، تتزوج برجل آخر والمال يتوزع على الورثة، وانت أين أنت؟ أنت في رمثك وقبرك، أصبحت ذكرى. سبحان الله، هذا موقف صعب، ولكن الصادق يعصاه ويذهب ليجاهد في سبيل الله. فانظر إلى صلابة هذا الشيطان، وانظر إلى حرص هذا الشيطان على إغوائك وإفسادك، وانظر إلى عزيمة هذا الشيطان كي يأتيك من كل مكان ليحيط بك، وانظر إلى بأس هذا الشيطان ليهيجك ليجعلك من أتباعه وجنده، ثم انظر كيف أن الله تعالى حذرك منه. نسأل الله تعالى أن يحمينا منه. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمام الهدى وآله وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، هذا هو عدوك، هذا هو عدوك، وعدوك هذا له أدوات يتوسل بها للولوج إليك، يخشلك. من أخطر هذه المراكب التي يركبها الشيطان ليدخل إليك الهوى، والمركب الثاني الذي يدخل به إليك ليسيطر عليك الشهوة. الاثنان قريبان، الهوى يمكن أن تدخل في الشهوة، ولكن أفردتها لخطورتها. الهوى يرضي الإنسان ويصيبه في مقاتله ولا يقيم له وزنا، ولذلك ربط بعض الناس بين الهوى والهوان، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. ما من أحد يركب الهوى إلا وتجده ذليلا خاسئا، سبحان الله، وما من أحد حارب الهوى إلا وجدته مضيئا فاضلا، حتى ولو كان ذميما قبيحا. الأمر ليس بالأشكال، ولكن الأمر بالحقائق. نحن لا نعاير الناس بألوانهم ولا بلغاتهم ولا بأجناسهم، وإنما يعاير الناس ويوزنون بما هم عليه من خير، بما هم عليه من خير. ولذلك عندما تتأمل في بعض أقوال الطيبين تجد هذه الملامح موجودة. قال ابن شاهي الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، دي مسألة مهمة، من عمر ظاهره باتباع السنة أي أن يكون متسننا في الظاهر. لماذا؟ لأن هناك علاقة بين الظاهر والمضمون، الظاهر والباطن. لابد لأهل الإسلام أن يتميزوا عن غيرهم من سائر الأديان. أنت بتيجي الراجل البوذي مثلا أو المجوسي حاطط له حتة علامة بين عينيه، اليهودي لابس صائية كسكتة صغيرة في طرف شعره، الصليبي ده الصليب. طب ما الذي يميز المسلم؟ الإمام السيوطي بيذكر أن هناك شيء بيسمى قرائن الإسلام. يعني ايه قرائن الإسلام؟ الأشياء الظاهرة التي تدل على إسلام هذا الرجل أو هذه المرأة. قرائن ظاهرة، قرائن ظاهرة. ولذلك قال العلماء: إن من التشبه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون حراما، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون واجبا، على حسب المراتب الشرعية في التكليف. وجعلوا صورة من صور الحرام أن يلبس الإنسان اللبس الخاص بأهل الكفر. افترضنا شفنا واحد ماشي في الشارع لابس الجلابية السوداء والعباية السوداء والزنار ربطه على وسطه وكسكتة سوداء في راسه، يبقى هذا لبس من؟ لبس شيوخ الإسلام ولبس القساوسة؟ على طول ما نقولوش تعالى يا فندي انت اسمك ايه وابوك اسمه ايه انت، لا لا ابدا. اذا نحكم على الشخص من خلال هذا الايه، هذا المظهر. فانظر كيف حكمنا على الشخص من خلال ماذا؟ زيه ولبسه. لا اتكلم عن الزي الذائع المشترك بين الناس جميعا كالقميص والبنطلون، هذا لا يمكن ان يميز به لأنه مشترك بين الناس جميعا. افترضنا لو أن إنسان لبس ملابس رهبان بوذا البرتقانية، بس مش بيجامة وبنطلون، لأن بيجامة وبنطلون دول بتعجوا أن تناموا. لو لبس عباية وبين إيدها بطريقة معينة وأصارها من ناحية الشمال بطريقة معينة، إنها لباس رهبان بوذا. هناك في تايلاند وكمبوديا وهذه المناطق على طول نقول هذا رجل بوذي. فلا بد للمسلمين أن يعمروا ظاهرهم بما يدل على الإسلام، لا سيما أننا في دولة مسلمة، فلماذا نستحي أن نعمر ظاهرنا بما يدل على إسلامنا؟ أنت بتشوف بعض المصارعين، المصارع راسم الصليب على ظهره وراسم الصليب على ملابسه، سبحان الله، لأنه مرتبط بالصليب، مرتبط بالدين. أما نحن المسلمين إنه يشعر بالحياء أن يظهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب، أهل الكفر يظهرون كفرهم ويتبجحون به، أما نحن فلا نفعل. لماذا؟ حتى لا يقال إننا متشددون، إننا متنط، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ السقيمة. من عمر ظاهره باتباع السنة، وانظر كلمة اتباع السنة، إذن السنة قدام هو ماشي وراه، حيثما كانت السنة كان هو، وباطنه بدوام المراقبة دائما يراعي أقواله وأعماله. يا ترى أنا غلطت في دي ما غلطتش في دي؟ إنه مهتم جدا برعاية قلبه. رعاية القلب أولى بالاهتمام من رعاية البدن، لأن مرض القلب لا يظهر إلا إذا عم الأمر وطم، وعندئذ يكون قلبك فاسدا. أما مرض البدن فإنك تذهب سريعا لعلاج نفسك. لو إنسان شعر بزغللة في عينيه، وجع في بطنه، مش قادر يقف على حيله، يذهب للطبيب. لكن مرض القلب إلى من يذهب؟ فلا بد من رعاية هذا القلب. الإمكانية الخطيرة الموجودة في الجسم ده لابد أن تراعى. إن في الجسد مضغة، قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذا يؤثر، فلابد أن يمتلئ القلب بالمعاني الطيبة. أرأيت أرضا أهملها صاحبها، أرض زراعية صاحبها أهملها، يطلع فيها الغب والبوص والحشيش والغلط، وتبقى أرض مرتع للكلاب والذئاب، وتعشش فيها الغربان والحشرات وهوام الأرض. قلبك أيضا كذلك، إذا أهملته كان قلبا فاسدا، عشعشت فيه المعاني الفاسدة من الكبر والجهل والرياء والعجب والحسد والبغض إلى غير ذلك. أما إذا راعيت ذلك القلب نمت المعاني في قلبك كما ينمو العشب الصحيح في الأرض الطيبة المباركة. ومن عمر باطنه بدوام المراقبة، بدوام المراقبة، الرجل الفلاح كل يوم لابد يمشط الأرض، لابد ما شاء الله ما يسيبهاش، لو تركها فإنه مهمل، يمشط الأرض، يمشي على الجسر ويمشي بين الأنايات، لو تلاقى حتة غلط تلاقى بوصة ويحط بتاع عفاريت كده بتاعت بتهز كده عشان العصافير يطيرها، مهتم بأرضه. قلبك أنت عنه غافل، سبحان الله. ثم بعد ذلك نقول في تقصير في طلب العلم، المساجد لا تمتلئ في أوقات الصلوات، ما فيش قيام ليل، ما فيش تعظيم للدليل، الناس ماشى بمزاجها، الناس بتتابع أهواءها، لماذا؟ ده المصيبة. ولذلك قال وعمر باطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن المحارم، عين هذه لا تقع على ما حرم الله، وإن وقعت يستغفر الله عز وجل ويأتي بالأعمال الصالحة التي تغسل هذا الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. حاطب بن أبي بلتعة نم على المسلمين تجسس، ولكن له حسن ماحية أن شهد بدرا. إذا لابد أن تأتي بالحسنات، لابد أن تأتي بالأعمال الفاضلات لتكون كفارة لما نفعله من الموبقات والمعاصي والسيئات. إذا هذا البصر أمانة، عينك دي أمانة. شوف الإنسان لو عنده أي مرض في عينه بياخد أدوية وعلاج ويحضر الدكاترة، وممكن تصاب في عينك، تصاب بالعور أو بالعمى، ولكن عينك هذه تبصر بها الطريق، تقرأ بها، ها، تذهب بها هنا وهناك. إذن العين هذه نعمة كبيرة جدا. طب العين النعمة العظيمة ديت أجعلها في معصية الله أم في طاعة الله؟ باب الشكر يستوجب عليك أن تزجي هذه المعصية، تجعلها في طاعة الله عز وجل. يبقى العين لا تقع إلا على طاعة الله، ولو قارفت بها معصية فلا بد أن تسرع بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الصحيح لو لم تذنبوا لأتى الله تعالى بقوم يذنبون ثم يتوبون ليتوب عليهم. يبقى من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام أو المحارم وأكل من الحلال، دي مسألة مهمة جدا، أكل من الحلال. كان زكريا نجارا، وكان داود حدادا، ورعى النبي صلى الله عليه وسلم على قراريط في شعب مكة، وعلماء الإسلام كانوا يحترفون الحرف، منهم الخزاز والبزاز والنجار والحداد والفراء والزجاج والإسكافي، سبحان الله، هذه كلها حرف. المسلم لابد أن يكون قيمة فاعلة في الواقع، لا يوجد هناك مسلم كسول نائم. اعمل، اجتهد، كن فاعلا مؤثرا. إياك أن تكون نائما تاركا لطلب المعاش بأي دعوة كائنة. أتى أحد الطلبة إلى الشيخ: يا شيخي، أريد أن أطلب العلم. قال: حرز رغيفيك ثم اطلب العلم. حرز رغيفيك، اطلب المعاش، خلي عندك جزء من المال تقدر تطلب به العلم. إذن أيها الأحباب الكرام، هذه بعض المعاني الطيبة في قول الله عز وجل: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا بالحق، وأن يهدينا إلى الدين، وأن يمسكنا بالحق حيثما كان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا، وأضئ وجوهنا، وألف بين قلوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك، أعداء الدين وأعداء المسلمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.